من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأوصياء أولياء الحمد.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كنا في هذه الثلاث ضوابط الملحقة بالضوابط السابقة، وهي ضابطة قراءة أو تعريف أصول الدين، بين بموازنة بين المادة والغيب، لن يركز على البعد المادي دون الغيبي ولا على الغيبي دون المادي. وربما أحد كما مر بنا ربما أحد تفسيرات الغلو والتقصير، وربما هذا من التفسيرات الرائعة في الصناعة العقلية، أن يفسر الغلو بالاقتصار على البعد الغيبي ويفسر التقصير بالاقتصار على البعد المادي بلا خلفية غيبية. بينما الموازنة النافية، الموازنة والتوسط النافي للغلو والتقصير، أن يكون هناك موازنة بين المادة البعد المادي والغيبي في النبي وفي الأئمة عليهم السلام. وطبعا الغلو والتقصير ليس مقصورا على باب الإمامة وباب النبوة، وإنما أيضا حتى في باب المعاد كما مر بنا، حتى في باب أخرى من أبواب العقائد. إذن هذه الضابطة أحد الضوابط الثلاث، وهي القراءة المتوازنة والتعريف المتوازن بين المادة والغيب، سواء المتكلم أو الكاتب الفكري عندما يكتب في معارف وعقائد الإسلام، أو على حال المفسر أو هذا المبحث للضابطة، يعني ضابطة معيارية لجملة من حقول علوم الدين يجب أن تراعى. مثلا القضية المهدوية أيضا واحد يركز على الجانب الغيبي فيها فقط، هذا ما يكون متوازن. على الجانب المادي فقط ما يكون متوازن، نعم. على الجانب المادي أو على الجانب غير العصري فقط، لا ما يمكن. على الجانب الغير عصري فقط، على الجانب مثلا اللغة الوحيانية فقط، لا، يجب أن يكون أيضا لغة عصرية، لغة وحيانية، لغة كذا. التنوع في اللغات والترجمانية للغات نوع من الموازنة أيضا بين الغيب، جانب بعد الغيب وبعد المادي. الكثير حتى البرزخ، الآن البرزخ، ما هي البرزخ؟ هابروت لاهوت مثلا، تصوير الفلاسفة والمتكلمين، شيء نائي بعيد، لاهوت براهوت ما عندنا، توغل في الغيبية مع انقطاع تام عن دار الدنيا، هذا مو صحيح، هذا مو هذا وليس معنى البرزخ الذي يبينه الوحي. ففي روايات عديدة نقف عليها واحدة بعد الأخرى، رواية عن أمير المؤمنين، رواية عن الإمام الصادق، رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق، البرزخ في نشأة في الأرض، نشأة في الأرض، مو البرزخ يعني غاية الأمر، غير مرئية لنا، محجوب عنا، مغيب عنا، الأمر نعم، بس مو أنه نشأة في السماوات وراء السماوات والأراضين، لا يا عيني، مو هذا قد يكون بيان الفلاسفة، بيان العرفاء، بيان الطرفاء بيان المتكلمين هذا صحيح، لكن بيان الوحي ليس هذا. البرزخ وهو علام الغيوب الوحي، البرزخ نشأة في الأرض. الآن منفتحين هم على عوالم أخرى بحث آخر، بس هي نشأة في الأرض، هي من هالقبيل. حتى في تعبير الروايات أو الزيارات لسيد الشهداء وكذا، السلام على ساكن كربلاء، التعبير عن المعصوم عليه السلام، تعبير عن المعصوم عليه السلام أنه ساكن كربلاء، أنه قرية برزخية، شلون يعني ساكن كربلاء؟ ما هي معنى أي كذا؟ أي نعم، ما يدل على أنه قضية البرزخية، مو أنه كما قد تصور من نشأة أبدية أخروية أبدية وكذا، لا، هي نشأة دنيا. لذلك في من ضمن عقائد الإمامية أن الرجعة بعد البرزخ، لما أنه هو نفس البرزخ هي نشأة أرضية تأتي بعدها نشأة أرضية أخرى، هنا مجرى حالة الرجعات، هو ليست رجعة فقط للبشر، هناك رجعات للبشر. المقصود جملة هذه، لاحظ عملية التوازن. حينئذ لما يأتي حتى الفقيه يدرس شأنية المراقد، باب لغيبة المعصوم، تعبير في كثير من الزيارات أن القبر مراقب المعصومين، باب لغيبة المعصوم. هذه غيبة، مو غيبة المهدي عجل الله تعالى فرجه، أنه ربما بعض يتوهم أن غيبة صاحب العصر والزمان غيبة برزخية، لا يعني لا برزخية ولا مثالية ولا هرقة بنائية، والتعبيرات هذه مو لها. غيبة صاحب العصر والزمان هو في نشأة الأرض لكن يغيب عن مشهده، لكن غيبة الأئمة السابقين صاروا في البرزخ هي نعم غيبة في الأرض، يعني محتجبين عنها، نوع من الغيبة، مو غيبة الاصطلاحية لصاحب العصر. هذا الاصطلاح، لاحظوا كلمة غيبة للأئمة السابقين في البرزخ أو لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم مكرر في بيانات الوحي، بس مو أي معنى غيبة، مو ذي غيبة. وأنهم سيظهرون، يظهرون يعني يأتون من البرزخ الذي نشأ أرضية، سيظهرون في الرجعة، يبعثون، أي نوع ظهور، ظهور للنبي صلى الله عليه وآله، ونوع ظهور للأئمة عليه السلام، مؤمن بكم بإيابكم. المقصود هذه النكتة قضية، يعني حتى لغة العقائد، لغة المعارف تكون متوازنة بين، يعني تلمس القارئ أو الباحث أو كذا، تلمس البعد المادي وتلمس البعد الغيبي، مو غيبي محض، ولا أنه مادي محض، ولا أن لغة وحيانية فقط بدون لغة عصرية أو لغات أخرى، الجمع بين هذه اللغات أمر ضروري عظيم، هي نوع من الموازنة بعد. نعم، على كل هذه أحد الضوابط الثلاث مرت بنا، وسنخوض أمثلة محورية مهمة لهذه الضابطة. الضابطة الأخرى مرت بنا نزعة المعنوية الروحية، كيف تتوازن مع النزعة المادية في الإنسان، لأنه حتى الآن الملاحدة، حتى الغربيين اللي عندهم جانب مادي وعلماني وكذا، كل العالم بات يقر أن الروح، أن الإنسان ذي روح ومتعطش للجانب الروحي، كما أنه طبعا هناك أيضا البدن ولوازمه المادية. فوجود النزعتان في الإنسان، النزعة الروحية والنزعة المادية، أمر مسلم، أمر مسلم. فإذا كان أمر مسلم، بالتالي حينئذ إذا لابد من التوازن بين النزعة المادية في الإنسان والنزعة الروحية المعنوية، هي الضابطة الثانية من الثلاث ضوابط المضافة إلى ما سبق من عديد من الضوابط. الضابطة الثالثة وهي معقدة وغامضة جدا، وبعدنا ما نخوض فيها بشكل كذا، الحجية والميزان. هي حجية مادية أم أنها حجية غيبية؟ أمنها بين الطرفين. طبعا هذا مبحث لا أقول في علم الأصول لم يبحث، ولا أقول في علم الكلام لم يبحث أو الفلسفة وغيرها، حتى الجدل الذي بين الفلسفة والعرفان إلى هذا يعني في هذا المجال أو المتكلمين علم الكلام، ولكن هذا المبحث غامض معقد وذو أبعاد وزوايا كثيرة لم تستوفى لا في علم أصول الفقه ولا في علم الكلام ولا في الفلسفة ولا كذا ولا في التفسير أو علم الحديث. يعني يجب الخوض في زوايا عديدة من عنده، أن كيف الحجية ذات لونين، لون الظاهر لون الغيب، لون المادي واللون الغيبي، كيف يمكن تكون هذه ثلاث ضوابط متقاربة لبعضها البعض، متقاربة لبعض. فهذه الضوابط الثلاث نعم، قبل أن ندخل في محور أو نموذج أو مصداق عصر ابتدائي لهذه الضوابط الثلاث جديد، بعد أن فرغنا في الجلستين السابقتين عن ذاك النموذج للضوابط الثلاث أو المصداق أو المحور، قبل أن نخوض لا بأس نوفي ديون سابقة لأمثلة سابقة. دين من الديون سابقا ذكرنا مرانا لم نوفي جوابه، وهو في الضوابط السابقة مرة أن توصية الوحي أن يكون إنسان اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني عملية لا تنهي، واعمل لآخرتك كأنك تعيش غدا، يعني حالة الذروة كأنك تموت غدا، حالة الذروة في البعد المادي، حالة الذروة في البعد الغيبي. شلون تنجمع مع الألسنة كثيرة أن الكفاف والعفاف والتجمل في الطلب الرزق، تجمل يعني لا تحرص كثير. فمع عدم الحرص الكثير لطلب الرزق وطلب المادة، هاي أمثلة مرت سابقا يجب استيفاء حالها قبل أن ندخل في مصادق هاي الضوابط الثلاث، مصداق آخر جديد للضوابط الثلاث. كيف يمكن الجمع؟ الدعوة أن الإنسان ما يكون نهم، من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب طالب مال أو طالب دنيا، طالب دنيا طالب دنيا. ولو بعض قال هذا مو ذم لكليهما، ذم لطالب الدنيا وليس ذم لطالب العلم، نعم في العلم هذا ليس في تعبير العلم من المهدي إلى اللحم، أطلب العلم من المهدي إلى العلم، بالعكس نعم في العلم ليس في ذم. نعم النهم في طلب الدنيا مذموم، فبالتالي كيف يجتمع مع عمل الدنيا كأنك تعيش أبدا؟ كيف يجتمع التعفف أو التجمل في الطلب؟ يعني مقدار الحاجة لتزيد الكثير، شلون هاي تعمل الدنيا كأنك تعيش أبدا؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة مثلا، كيف يجتمع؟ الجواب عن هذا ليس تهافت وليس تدافر. أولا أعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا ليس يعني أحرص، نعم شغلك شغل استراتيجي يبقى أبد الآباد من جهة مادية شكو بها، لا أن حرصك ربما كما يقولون في علم الأخلاق وعلم الروح، رب فقير ليس بزاهد، عنده حرص وطمع أو متوسط الحال، عنده حرص وطمع شديد، ورب غني لكنه زاهد. لما لأن قلبه ليس أسير للمال اللي عنده. مثلا واحد صاحب ثروة، هذا الغلاف شيدوه يصير، هذا واحد صاحب ذروة، ثروة كبيرة، لكن هاي الثروة ما يكتز حتى لو ذهبت منه. مثل خديجة بنت خويلد كانت صاحبة أكبر ثروة، لكن مع ذلك لما ذهبت أبدا ولا كان ناشي. أو ربما فقير أو كذا عنده على كل عصاه، عنده مثلا بعض القضايا يسيرة، لكنها ما تأخذت من قلبي مآخذ شديدة جدا. لذلك التعبير في الوحي الغنى، الغنى في النفس، اللهم أعطني غناية في نفسي. الفقر في النفس والغنى في النفس، الفقر المذموم في النفس والغنى المذموم في النفس، عفوا الغنى المذموم هم المذموم في النفس والغنى الممدوح في النفس، كل هذا بلحاظ النفس. إذا ليس كما يتخيل التعفف أو التجمل في الطلب، يعني أنه أعمالك التجارية لا تكون ديناصورية، من قال؟ سيما إذا إنسان نيته من هذه الأعمال الأعمال الخيرية. مر بنا مثال حياة أمير المؤمنين عليه السلام، أنه كان يحيي مزارع في ينبع، ينبع مدينة على الساحل الأحمر، تبعد عن المدينة مثلا كذا كيلومتر، أكثر من 150 كيلومتر، لعل 250 كذا. هناك مزارع إلى الآن، مزارع يومي وأوقاف أميومي، كلها بكد يمين أحيانا، لا من بيت المال ولا غنائم. هو كان بعض الصحابة يتخيل أن أميومين فقير في عهد الأول والثاني والثالث، فمر بنا أنه أوصى أميومين عماله أنه المرة لا تتصدقون على الصلاة، اصبروا بعدين نتصدق بها خراج هذه المزارع والاستثمارات. فلما كومت صارت مثل يعني خيمة مثلا أو مرتفع كبير، فلما جاء أولئك الصحابيين قالوا ما ظننا أن علي يملك هذا، من أغنى من أثرى منهم، لكنه يتصدق به. المقصود لاحظ استثمار أمير المؤمنين التجاري هائل، مو هائل يا الله، استثمار أمير المؤمنين عبارة عن غطاء مالي أمن الذرية العلوية والفاطمية. هاي صدقات أمير المؤمنين أوقفها صدقة لذريته وللفقراء من جانبه لذريته سبحانه. عمل خيري يعني حتى كان الإمام الحسن الحسين يأكل منه، إلى الإمام الصادق يأكل منه ويوزع على السادة. شو بنتاج أميوين كذا، مع أنه أزهد الزاهدين هكذا، بس استثماره إلى ما شاء الله بقي إلى 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 إلى, إلى الجواد إلى الهادي، إلى ثراء أئمة البيت من أميوين. شوف هاي صفحة مغفول عنها في أميوين، من صفحة عظيمة، لكن ماذا هذه الاستثمارات ما كانت تملك قلب أميومي، أو ما كان تشغله عن ذكر الله وعن الصلاة ألف ركعة وعن كذا. فلاحظ إذن التعفف والتجمل في الطلب يعني ليس عندك حرص ونهم، أما لا أن مشاريعك صغيرة، لا أن مشاريعك قليلة الإنتاج، قوت لا يموت، لا يعني تقنع نفسك انك انت فيك القوت لا يموت، فلما تتنهمي ايها النفس، لما تحرصي بهالمعنى، نازع هذا وتعارك هذا وصار هذا وتعادي هذا، ولما جرب لما يكون هذا الامر في النفس، القناعه في النفس والكفاءه في النفس، العداوات تقل، لأن العداوات هي سبب شنو؟ حرص والتحارص وحاريس وحراس. هو من تروح هذه كل هذه إذا قنع ابن آدم كان أقل ما في الأرض. طبعا حتى الإمام الصادق كان عنده تجارة وعنده ترى استثمار، كل أئمة يعني، بل حتى أحد المحققين بس على كل أنه لم أقف عليه بالدال تجارات واستثمارات النبي. خو طبعا مع خديجة واضح كان في حياة حياة السيد الأنبياء كان استثمارات. فالمقصود هذا المطلب وهو ليس معنى الزهد أنه إنسان يعيش درويش أو يعيش صعدوك وسعين، مو هذا مو معناته أبدا، مو هذا معناه، ولا التعفف في الطلب وعدم الحرص وكذا كذا. بالعكس، كم هناك ندب سابقوا في الخيرات، سابقوا في كذا، من عبر الخيرات الصدقات، الصدقة الجارية كذا الفلان، فهذا يريد خير عون على الإيمان أو على الدين المال، مو المال مو نشنا. إذن قراءة النظرة للمال كيفية، على كل هذا باب واسع لما نتوغل فيه أكثر، بس مقصود لاحظ هذا حتى على الجانب الأخر، رسم يعني منهاج أخلاقي أو منهاج فقهي لبحث الكسب والطلب والمجرة يجب الالتفات إليه. مو معناته أن يبقى المؤمنون أو يبقى المؤمن كاسد عاطل باطل كذا فاشل، أعوذ بالله، في الجانب المالي أو المادي، هذا مو معناه أبدا، مو معناه. ولا توغل فيه معناته أن قلبه يتوغل، تدبيره يتوغل شيء، قلبه يتوغل شيء آخر، حرصه يتوغل شيء آخر، لا مو معناه هذا. هذا بالنسبة لهذا المثال، وعليه قس يقاس فعل لو تفعل البقية الأمثلة. مثال آخر سابقا، على كل يجب أن نوفيه قبل أن ندخل في نصباق جديد ومحور جديد للضوابط الثلاث، هذه سبق أن يعني في جملة من البحوث مرت بنا ويجب بعد التدقيق فيها بشكل مليء وعميق، لأن هذه قاعدة نبوية مهمة، هم قاعدة فقهية وقاعدة أخلاقية وقاعدة كلامية، لأن طبيعة قواعد سيد الأنبياء التي يدلي ويبينها سيد الأنبياء ما تكون قاعدة، قواعد أوتية صلوات الله عليه وآله جوامع الكلمة الحقائق. هي قاعدة إنما الأعمال بالنيات، طبعا دي القاعدة النبوية انطلق منها الإمام الصادق عليه السلام وفسر سبب خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لاحظ قاعدة واحدة كم يستفاد منها أمور عديدة. أحد المحققين قال أن هذه القاعدة يعني شيخ حسن زادة عاملي قال في أحد كتبه ولا بأس يعني كلامه، قال أن هذه القاعدة الفقهاء والمتكلمون علماء الأخلاق والمفسرون وعلماء العلوم الدينية استخرجوا منها قرابة 36 قاعدة، نزل القاعدة أولدوا منها أو فسروها ب36 قاعدة، يجوز في أحد كتبه عند استقاء والعلم الأستاذ نزاع والحسن الشعراني. فهذه القاعدة جدا مهمة، إنما الأعمال بالنيات. جيد، هذه القاعدة كيف تقرأ قراءة متوازنة؟ ولو هي قواعد كثيرة لا ليس المجال للخوض فيها، بس كإطار وقالب عام لهذه القاعدة كيف تقرأ موازنة بين المادة والغيب؟ إنما الأعمال بالنيات. لنأخذ هذا المثال في القاعدة، الكثير يفسر إنما الأعمال بالنيات مثلا في الخلوص وعدم الرياء أن العمل الخارجي هو هو، ولكن نية الإنسان هي مؤثرة. إذا نوى خلوص نعم تقبل، أما إذا نوى رياء أو نوى رياء أو نوى إشراك، الرياء مو الإشراك مو يقف في النية فقط، الرياء قال ولا الشهرة، وإنما نوى مصلحة خفية لذاته، هذا نوع من عدم الخلوص. المقصود فيقول، فكثير ربما يفسر هذه القاعدة الشريفة الخطيرة أن العمل هو هو، فقط النية التي هي خفية غيبية ورائية باطنة هذه تؤثر في العمل، وإلا هو صورة العمل خارجا مادة واحد. هكذا معروف ربما في كثير من الكتابات الأخلاقية أو الفقهية أو الكلامية، لكن الصحيح أن هذه قراءة أو تفسير للقاعدة أحادي البعد، يعني فسر بالجانب الغيبي الخفي فقط، هذا خطأ. والصحيح أن في دي القاعدة أيضا موازنة بين المادة والغيب، يعني إذا دققت أنت أيها الباحث في النية لا محالة في بادرة الأمر الفعل قد يكون قالبا صورة واحد، لكن النية تضفي للعمل صورة خارجية أخرى متعاقبة وبرمجة قالبية أخرى متعاقبة العمل تأخذ به إلى صورة أخرى، لأن العمل صورة قالبا وجودا خارجين واحد، النية فقط تختلف، أبدا محال هذا الشيء. تلقائيا النية إذا كانت خالصة قالب العمل والقوالب المتعاقبة للعمل سيكون اتجاهها اتجاه معين وتداعياته وأمواج تداعيات معينة، وإذا كان العمل بنية غير خالصة تلقائيا هذا العمل تداعياته قوالبه اتجاهه بوصلته ستكون بمكان آخر، لأنه خارج هو هو فقط النية لا عيني. هذه صارت مثل كأنه من باب التبرك مثلا، لا موجه، ولو البركة من الحق الصحيح الحقيقي فيها أنها بعد مادة أيضا ليس فقط بعد غيبي، بس أيا ما كان المقصود هذا المطلب أبدا النية. هو الشارع يريد يعطيك آلية تستمسك بها بشكل جيد، تريد عملك يصير لإثمار صحح النية تلقائيا هذا القالب بتوفيق من الله بسداد وتسديد من الله، تجد فكرك يتفعل ينشط بقولبة وبرمجة وسترجة وتدبير وإدارة يصب في البوصلة الإلهية. نيتك ما لم تكن خالصة كذا تلقائيا برمجة قوالب هذا العمل يتخذ مسيرة آخر. اثنين انطلقا للجهاد، واحد نية خالصة واحد نية خالصة، تلقائيا أدوار هذا النية الأولى ستختلف حتما عن أدوار النية الثانية صاحب النية الثانية قطعا. اثنان انطلقا لطلب العلم، اثنان انطلقا الى عمل ذو مسؤولية في بعد عام حكومي كذا، الكلام في اي مجال من المجالات، اذا النية خالصة، وليس فقط العظيم في هذه القاعدة الشريفة ليس خلوص النية وعدم خلوصها، بل درجات الخلوص أيضا فيما بين بعضها البعض تتفاوت في هذا المجال. في زيارات اليومين هذا التعبير السلام على أخلص المخلصين، أخلص حتى هذه درجات تتأثر، طبقات الخلوص هم تأثر في ديمومة العمل بوصلة العمل ولو بالحال مديات بعيدة 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 جدا. بعض هؤلاء الذين لديهم تجارب الموت يعني تجربة موت بالتالي تجربها سادة علمها مادي الآن حديث موجود وعليه برامج في كل دول العالم يستفيدوا من عند خلال. كثير من هؤلاء الذين برمجوا يقولون بأنه طبيعة العمل تأخذ مديات. الله أكبر، عمل كل عامل تأخذ مديات ربما إلى يوم القيامة، بس احنا ما نلتفت لها. سلسلة تداعيات، أمواج، تعاقبات عمل الإنسان. أحدهم الذين حتى لما جرب هاي تجربة الموت يعني مكنوه من رؤية تداعيات عمل إلى 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 عمل هو أحدثه في شبابه في الصغر. كيف سلبي كان، كيف هذا العمل السلبي جرجرة جرجرة إلى سلبيات لشرائح اجتماعية عجيب، مع أنه عمل فردي مع فرد، بس كيف اتخذ أمواج وحلقات إلى ما شاء الله. المقصود شوف لاحظ عن الخلوص بوصلة العمل، إن الصراط أحد من السيف ودق من الشعر. يعني بالدقة حتى درجات الخلوص فيها درجات. نعم، هذه الدرجات ليست جانب معنوي روحي بحث، هذا خطأ، مو لا تفكر هكذا أبدا، ما تكون هكذا. تلقائيا ستترجم فسلجيا بدنيا فكريا عقليا خبرويا مهنيا تقنيا، ستترجم إلى قوالب تهدي إلى صراط. حتى شوف العمل هذا إما يهدي إلى جنات العليا، جنات الوسطى، جنات الدنيا الدانية، أو إلى حضائر قريب الجنات، أو إلى جهنم، حتى إلى جهنم، جهنم الطبقة الأولى الثانية. نفس هذا العمل هكذا سبحان الله بوصل فيه، بوصل نفس العمل فيه بوصل. قادر الإنسان سترجة ما يتوقع هالاستراتيجية من الآن إلى يوم النفخ في الصور، عمل الامتدادات ثم إلى عالم القيامة ثم إلى الجنان ثم إلى إنام، هذا عملك الذي يكون. حتى في الجنة فيه يغبط أهل الجنة بعضهم قال لا هاي لا تشوف عمل الذي كان كذا، التميع التداعيات العملية. ففي الحقيقة النية، النية شيء، النية هذه يعني زر وآلية لبرمجة العمل لسترجة العمل. يعني تفترض تقول أنا أخو قواي الفكرية ما تساعدني على أن أكون عملي أخطط له من الآن إلى يوم القيامة، حدود عقلي مسافات زمنية ومكانية وبيئات وبقاع اجتماعية سيرة، أما إلى ما شاء الله هذه مو من قدرتي. الواحد يقول لك شو ليش النية أنت خلى صفها تلقائيا ستكون له تداعيات عجيبة. مثال عظيم يذكره لنا القرآن الكريم، وهذا مثال يدل على مدى خطورة النية وبالتالي خطورة الهمة وخطورة تحكم النية في إدارة العمل مهما يكون. مثال عظيم يذكره القرآن الكريم في سورة البقرة، ما هو هذا المثال؟ مثال النبي داود. بني إسرائيل عندما ألح عليهم النبي موسى أن يحرروا الأراضي المقدسة، أماكن المقدسة، لأن هي بيد الكفار معطلين لها، والمفروض هي تحيا بذكر الله وبالعبادة وبالموحدين. فقال بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، إن فيها قوما جبارين. هذا يدل على أن الأراضي الأماكن المقدسة من غايات الجهاد، يعني بيضة الدين ركن الدين. هذا دليل واضح. في عدة سور ذكر القرآن الكريم هذا الدين الحرام عن بني إسرائيل. ما يصير تعطل الأماكن المقدسة، العتبات المقدسة بيد البعثين، يجب أن تحرر من يد البعثين. ما يصير. لما لأنه قال المجرى يجب الدفاع عن المراقد والأماكن المقدسة. لذا فتوى الجهاد أصلا حتى هذه ضد داعش هكذا مبرره، هو أحد المبررات العظيمة. فإذا نفس الأماكن المقدسة هي ركن الدين، كيف تجمد وتعطل؟ وذكر أصلا في فتوى الجهاد كيف هم يصير تجمد تعطل، هو الجهاد أساس لا تعطل فتعطل بالطريقة الناعمة، بالطريقة الساخنة ما يسمح بتعطيلها، فكيف بالطريقة الناعمة؟ لذلك أكو مقالة على كل السماء إذا أتوقع موجودة موثقة، هذه المقالة تقرير وكالة الألمانية قبل في بداية شعبان شهر شعبان، أن كورونا استطاع أن يحدث في الأماكن العبادة والكنائس ما لم يستطع هو الحرب الساخنة. نفس العبارة موجودة في التقرير. ومين يكفتون هذه المقالة؟ يعني أصلا عبارة واضحة فيها أنه هدف يعني مدستر وكذا. فالمقصود أيام ما كان هكذا، وإلا هذا القرآن لماذا يحكي لنا هذه الوقاعة عن بني إسرائيل خصوصا المقاطع؟ عبرة، عبرة يعني ماذا؟ يعني هذه ليس فقط خاصة بني إسرائيل، إليكم أنتم أيضا كذلك. إياك أعني واسمعي يا جارة أن الأراضي المقدسة أحد غايات الجهاد. ما يمكن يكون غاية الجهاد إلا بيضة الدين أو ركن الدين. فإذا إقامة المراقد المقدسة هذا دليل ما يبرر بعد تعقيد. هسه بحور فقه آيات الأحكام كتب الفقهاء دي الأبواب ما تطرقت إليه بذاك الحد، فعيني أبواب الفقه موجودة في القرآن وفي الروايات. كثير من أبواب فقهية القدماء لم يتعرضوا المتأخرين تعرضوا لها، بس هي موجودة. ما تنحصر بما تعرض له الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. مقصود هذه الأبواب موجودة، لا أحد الأدلة ما يريدها تعقيد صناعي في الاستبداد. المهم قالوا إن ها هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتلا. قال ربي إني ليس لي إلا أنا وأخي، لا أملك نفسي إلا نفسي وأخي، ففرق بيننا وبين القوم قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض.
فرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
الفاسقين.
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة.
40 سنة. هذه خصوص فلسطين، عندنا أدلة دامغة عند المسلمين، مكة أعظم من فلسطين. مسجد الرسول أعظم من مكة قبر الرسول. السمهودي من علماء العامة في كتابه وفاء الوفاء يقول بضرورة المسلمين قبر النبي أعظم من الكعبة، والكعبة أعظم من فلسطين. السيد بحر العلوم في قصيدة من المتسالمات عندنا الإمامية، كربلاء أعظم قدسية من مكة المكرمة مع حومتها. السيد بحر العلوم في شعره في دورته على بعد مشاعر بحر العلوم شعره بحث فقهي ذكره صاحب الجواهر. فالمقصود إذا كانت أرض فلسطين هكذا المقدسة، يعني الأماكن المقدسة في فلسطين للأنبياء السابقين هكذا حالها، فكيف الأماكن المقدسة شيء تعطل؟ ما يوازن بين التدبير الصحي وكذا؟ إيه لأنها تجمد تعطل تغلق، كما تقول لي أبواب رحمة الله تغلق، أنوار الله في أرضه تغلق، كيف يصير؟ بيوت النبي تغلق، أعوذ بالله، ما يغلق بيت النبي أبدا. نرجع المقصود باعتبار يرتبط بهذا المثال، إلى أن بقوا بنو إسرائيل كذا كذا بعد أن فرطوا في هذا. ألم تقول سورة البقرة في زمن طالوت ألم ترى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، يعني إماما، ملك بصلاحية إلهية يعني إماما، مثل بني آل إبراهيم آتاهم الله الملك يعني إماما، ولا مو ملك هذا الظاهري السياسي وإنما الملك يعني الإمام الإلهي، ابعث لنا ملكا نقاتل معه. قال فهل عسيت من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ القتال لأجل ماذا؟ تحرير أراضي مقدسة، أماكن مقدسة، ما يصير تعطل تجمل بالقوة الساخنة، ما يصير تقدم تبذل فيها الغالي والنفيس. الآن يقول واحد يقول يتخيل أنه الغالي والنفيس في مقابل جائر، أما إذا حرب ناعمة لا يبذل الغالي والنفيس. يا أخي هو هذه الأراضي المقدسة ما تعطل سواء كان بسلاح ساخن أو بسلاح بارد، يعني السلاح الساخن نعم، السلاح البارد لا، شنو ما في فرق يا أخي، هي ما تعطل، يبذل تفادى تفدى تفادى وتبذل التضحيات عن تعطيلها. لما مثل ما ضرورة هناك ضرورة للمعاش، في ضرورة للمعاش، ما يمكن تقول فقط ضرورة معاش، أسواق الحكومة السياسية ما يمكن تعطل، الشرطة ما يمكن تعطل، المستشفيات ما يمكن تعطل، وهو لكن المعاد يعطل، المعاد ما يعطل، وهذا هذه محور المعاد جعلها الله عز وجل، جعل الله الكعبة قياما للناس، أصل قيام يعني قياما لدينهم ودنياهم بنص سورة حتى إيلاف قريش، هو بنص الرواية، يعني حتى معاش الناس يتأثر ببركات هذه المراقد الشريفة. على كل حديث طويل ما نريد ندخل فيه، ركنية إحياء الأماكن المقدسة عن التعطيل قاعدة عظيمة في الدين، لأنه مسألة شرعية، زيارة مستحبة وزيارة زيارة الجسمانية مستحبة وواجبة، لأن الكلام مو في الزيارة المستحبة، زيارة الجسمانية مستحبة وواجبة وغيرها، هي هي في الدين. مثل الأحكام المستحبة تبيانها من قبل النبي مستحب، لا تبيانها من جزء من أصل الدين، حكم الله التشريع، ثم لا يطلق الوظيفة الفردية المكلف. الكثير يخلط بين أصل ركنية الركن ووظيفة المكلف تجاه في بعد الفردي تجاه، ما يرد زيارة مستحبة نفترضها مستحبة، هذه لا نطلع بأن دل مكان يجب أن يكون عمارته واجب. وردت النصوص ذاك في الوسائل الصحيحة العديدة المفتى بها أن بيت الله الحرام والمسجد النبوي ما يعطل لو عزب المسلمون بل المؤمنون حتى عن زيارته، وجب على الوالي إجبارهم، إجبارهم نصوص عديدة في أبواب الوسائل منصوصة صحيحة مفتى بها. لما ما يرد بعد الزيارة مستحبة وغير مستحبة أو واجبة؟ أصل ده كيان صرح الدين يجب أن يكون قائم، ما زال هذا الدين قائما ما قامت الكعبة، فما بالك من ما هو أعظم الكعبة. يقول السمهودي بضرورة الصحابة ضرورة المسلمين ضرورة الكل في الكل أن مرقد النبي أعظم، مرقد النبي أعظم من الكعبة. السمهودي ينقل صفحتين في بداية كتابه الوفاء، الوفاء في تاريخ دار المصطفى 4 أجزاء يطبع بالملايين الآن في المدينة المنورة، في من علماء القرن العاشر في المدينة المنورة. المقصود على إتحاد ما زعل هذا الدين قائما من قامة الكعبة، أي فعلى إتحاد هاي الضرورة أعظم من ضرورة حتى الحكومة السياسية، أعظم من الشرطة، أعظم مركز الشرطة وأعظم مركز المستشفى والصحة. هذا اللسان، هذا مو لسان، لسان شيء عجيب عظيم. على كل من القبيلة الأنس الآية. فألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل معه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا. تتمت الآية. قال إن الله بعث لكم طالوتا ملكا إلى آخر الآية. ملك يعني بعث بعثة. شوف بعثة مو نبوية. طالوت مو نبي. النبي واحد آخر ما يدل على أن الإمام اللي هي بعثة. إن آية ملكه معجزة. شوف هذا مقام آخر يدل على الإمام الإلهية. ترجمانا فقط عند مدرسة أهل البيت. إلى أن تقول آية إن طالوت راد يمتحن جنوده وكذا وفلان وإن الله مبتليكم بنهر. المهم بعد ذلك داود كان راعي فقير حافي. النبي داود قبل أن يؤتى النبوة والإمام والخير بس هو مصطفى كان راعي وحافي وفقير قصير القامة سيم. قال أنا إذا أشارك الجيش شيت أشارك الجيش أسلحة مدججة وكذا وجالوت وكذا وين تجي أنت فغيرون. المهم ألح هو جاي شنو حجرات ماكو هاي اللي يصاد بها قزوة يسموها أو يصادوا بها العصافير جاي قاموا يضحكون جنود طالوت يضحكون عنده يضحكون عنده. هذا الحلو دولة عظمى لأن جالوت كان من العمالقة. عمالقة في التعبير التاريخي أو الروائي يعني دولة عظمى مو عمالقة يعني طولهم عملاق. المقصود دولة عظمى يسموها إيش عبرون عمالقة. عمالقة يعني دولة عظمى يعني في تعبير الصلاح القديم ما يقولون دولة عظمى يقولون شو عمالقة. إيه الصلاحات القرون القديمة تختلف عن الصلاحات الحالية. فهاي دولة عظمى عمالقة شتى تتجي كذا أبدا. هذه الاستهزاء زيادة على أنه يقولون يرحبون بي أو كذا استهزأوا بي بالتعبير الدارج. قل هل هذا زعزع من همة داود أبدا أصر أن يشارك أصر أن يشارك. شوف هالنية الخالصة للهمة العظيمة ما يقول أنا ما وما علي وما لي وما علي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما غر كذا كذا ولا خوف ولا تجبين وتخويف وتستهزاء أبدا. بل من جيش طالوت منهم من انهزم. بينما هذه الهمة لداود شوف السترجة الإلهية التكوينية كيف جعل أن نقطة الانعطاف الاستراتيجي لبني إسرائيل من مجتمع مشرد شتات مغلوب عن أمرهم مستضعفين في الأرض إلى أن يكونوا دولة قوية كذا دولة داود وسليمان. هذا الإنعطاف الاستراتيجي فرج خلا بمن بفرد واحد بهمته همة النية. شوف شلون النية إذا تخلص تلقائيا الله عز وجل يعني دائما البعد الأعمال هو مو كل مادي مادي مو كل مادي تحت سيطرتنا مادي تحت سيطرتنا مو كل تحت وعينا. الله يدبر بشكل بنحو معين. لذلك عندنا سبحان الله في رواية أنت لا تستصغر فعل الخير الذي يمكنك أن تأتي به. ربما الله يجعل من هذا فعل الخير منشأ لتغييرات استراتيجية أنت ما تحلم بها ما تتخيلها. لا تستصغرن فعل الخير وإن قد لما يلاحظ الكم ما يغرك الكم حتى ولا. نفس هذا فعل الخير كيفك النية إذا كان يتبرمج في القدرة الإلهية والتقديم وقضاء الإلهي أوه تقلب حضارة. فقتل داود جالوت. فآتاه الله الملك. استنصر التغيير السرطي استنصر. اصطفاني جعلك بالأرض خليفة وكذا. حتى في الروايات أن إمامة داود تقدمت لما صار بهالدور هي خاصة وكان مصطفى تقدمت إمامته على طالوت حتى يقول من صدق لم يعد طالوت يذكر عن في بني إسرائيل. كيف التغيير حتى في العالم الاصطفاء تغيرت الموازين مو فقط في العالم المادي. النية فالنية لاحظ احنا نفكر النية هي غيب محض. لا يا اخي النية عبارة عن مؤثر فاعل في تداعيات نفس البعد المادي بوصلة تصير كل. شوف في تعبير عندنا عن ظهور صاحب عصر الزمان لو أراد الله عند طرق العامة وطرقنا لو أراد الله أن يصلح أمر الحجة أو القائم عجل الله تعالى الرجل أصلحه في ليلة أو في يوم لأن عملية سترجة الحلقات والمنظومة والتداعيات كلها بيد العزيز القدير بيد العزيز القدير. رب ذهاب حضارة سبا لماذا؟ بفقر حضارة كاملة طوب وجبال وأحجار وقصور وثراء. شوف زرف يحدثه فقر في السد عمدا الله تعالى يعني يتقصد الله لكي يري المخلوقات كيف قدرته. عندنا هذه سبحان الله هي بروحها ضابطة في الموازنة بين المادة والغير أن لنقول بها لا بأس أن الموازنة بين المادة والغير ليس بمعنى حتى لما نقول الذروة في المادة والذروة في الغير ليس بمعنى الجانب الكم كيف أهم وسية مني المنية. عند روايات كثيرة إن الله حفظ خزائن في الأرض بأضعف مخلوقاته لا الجن يهتدون إليه ولا الإنس حافظن ليوم الموعود الله عز وجل بتوسط أضعف مخلوقاته وهو النمل أو البعوضة أساس يثبت الله عز وجل للبشر أن ترقى المقادير والقدرة ليست هي بالعضلات وبال نفس تعبير القرآن الكريم لطيف هي الضابطة نستخرجها مرة منا نصركم ببدر وأنتم ماديا أصلا ما يمكن مقايسة موازنة لكن لما نوايا صلبة بدري أحدي نوايا صلبة مو كل أهل بدر القرآن نفسه يذكر بعض أهل بدر منافقين أما ده الجانب المكافح هنا حتى في نفس سورة القرآن في سورة الأنفال في كما أنه في أحد على أي حال فلاحظ شنو الآية الكريمة بدايتها نصركم ببدر وأنتم أذلة لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة عكس هذا في حنين أعجبت يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم يا الله. إذن إنجاز هذه القضايا الاستراتيجية الخطرة بدر أصلا معركة استراتيجية لأصل الدين صرح الدين حتى النبي صلى الله عليه وآله تضرع إلى الله عز وجل بشدة في بدر إن شئت أن لا تعبد فلا تعبد. شلون توسل بشدة في الأحزاب والخندق زلزلة وزلزلة عظيمة نفس الكلام في بدر إن شئت أن لا تعبد فلا تعبد يعني هذه أقصى أنا أتصورها الله يعني والله أعلم إحنا قاصرين في فهم شؤون سيد الأنبياء. هذا كأنما ذروة تضرع النبي وتوسل بالله. شو ما يدلنا الجانب المادي أبدا ملحمة صعبة خطرة. إذن هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات نستطيع أن نجعلها أحد الضوابط في نفس حتى الموازنة بالمدرج. إن دور النية والهمة سرق عجاب حتى الجانب المادي يفشلك الله. عجاب تكبر ثقة بالنفس مو ثقة بالله يفشلك الله. أما الضراعة يعني بادر كما يقولون علماء الروح والأخلاق حالة نبوية عظيمة. سيد الأنبياء يعرج في التضرع وش يصير؟ لذلك نزلت في بدر ما رميت إذ رميت ولكن الله يعني حالات توحيدية متوهجة نزلت سنية عشان دورها في المادة في التدبير. لا يريد الوحي أن يقول لا تعدوا لهم ما استطعتم يعني الجانب المادي من قبلكم كما وكيفا انطلقوا، لكن احرصوا على أن النية أعظم سلاح مؤثر أعظم سلاح مؤثر. خلوص النية له دور عجيب. أستاذ الصعيد الفردي له صعيد ضئيل تتراكم المحن على الإنسان. إن أخلص النية لله توكل بالله ثقة بالله يا من يفتأ به هاي الجانب التفت إليه ويطلب منه ويلتمس منه روح الفرج أي دلت لعظمتك الصعاب بعد وتسببت شوف هاي دعاء شو عظيم. هذا نفس الدعاء معجز مو تسألني عن السند مالي لا يجي في عقل فيلسوف ولا متكلم ولا فقيه ولا مفسر ولا هذه المعادلات رهيبة. لا هم أدبا معجز هذا الدعاء وهم عقلا كمعادلات عقلية معجز ما تجي في ذهن أحد يجي نسق منظومي يعني معجزة مو تسألني عن الدعاء تسألني عن كيف هذا برهان إمامة البيت تسألني عن اعتباره زرارة إنما يعتبر لأنه تبع الأئمة الأئمة دليل إثبات إمامتهم هي هذا الدعاء مو تعكس القضية واقعنا. فلاحظ هذا الأمر يجب أن إحنا غفرناه في الضابطة دور النية والهمة في النجاح المادي والمعنوي في الموازنة الضابطة بين الغيب والمادي. الآن طبعا هذا مما يزعم يعني يدعم عفوا قراءة هذه القاعدة بين القراءة المتعددة الجوانب بلغات متعددة. الآن معترف به أن من قديم الأيام إلى يومنا هذا 80% من الحرب ليست حرب فيزيائية لوجستية مادية 80% من الحرب حرب نفسية روحية حرب الإرادات سيرجع هو النية نفسه. النية لها دور عظيم وروايات كثيرة كثيرة وملاحم كثيرة كثيرة مع صدق النية. صدق النية ماذا يعني صدق النية؟ النية تنطق لكي تصدق أو تكذب. شو معنى صدق النية؟ نية صادقة يعني شنو تصدق النية؟ تكذب وتصدق. سنية خالصة افتهمناها يعني إجمالا نفهمها. أما النية صادقة يعني شنو؟ التفتوا إليها نكتة مهمة بس لأننا ننخض فيها. المهم إذا كانت النية صادقة خالصة درجات الخلوص والصدق متعددة سبحان الله لا محالة ينزل التدبير الإلهي كالبرق. إيه يعني بوصلة تصير شيء عجيب. هذه بعض المدن المؤمنين أمام داعش صمدت شهور مع أبسط الأسلحة. معروف عنكم بعد مهدي بجي اسمه بقاع المؤمنين فوق بغداد داكس صمدوا وربما أسلحة وجيش جرار طق الكل فرد ودينين ما عندهم أسلحة ما عندهم مؤن ما شهور صمدوا أنزل عليهم النصر. إذن دور الهمة دور عظيم. المشكلة لا سمح الله تكون في صفوف المجاهدين المؤمنين الخلل في النية إغراء الدنيا إغراء المادة. الله أكبر أكبر سوسة تنخر في القوة الإيمانية أي أكبر خطأ. زينت لهم الدنيا الله أكبر بس خلص هذا صارت عدد الله من تختل النية اختلت البورصة البورصة والبوصلة كلمة يعني عظيم. سيد الأنبياء يخاطب من سيدة النساء يا بنية أخلص العمل لله. درجات من الإخلاص عجيبة فإن الناقد بصير. سأقول كلمة ولو مجملة مبهمة أعظم عالم إخلاص عالم الأسماء ما فوق فوق هناك ضابطة خالص الخلوص شنو معناه بحث آخر. المقصود النية إذن شيء عظيم جدا وهذا نفسه هاي العبارة اللي أنا مرت بنا نفس برهان على أنه لماذا مع تصاعد خلوص النية يتسارع الظفر والفتح والنصر والنجاح. شيعتنا أهل الظفر والنجاح ستة خصال مذكور في الحديث يسرع لأن يصير عالم أسمائي عالم الأسماء يختصر ويختزل كل مراحل الأسباب. أحسن بالارتباط بالأسماء وفعل الأسماء تعبير دارج دغري ما في تعطيل مفعل له وتعالى له وتاتعته بسرعة خلص. فهذه ضابطة صفا هي بعد هذه ضابطة رابعة لتكون دور النية في الموازنة بين المادة والغيب لتكون هذه ضابطة مستقلة دور النية في الموازنة بين المادة. نعم المؤمن عند سلاح عظيم في هذا إن لم تسعفه علومه ومادياته وإمكانياته فسوف تسعفه نيته. الله أكبر. وأعظم فشل أو انهزام وانظفر من العدو تجاهنا الخلل في النية. لذلك هذه وصية مهمة للمجاهدين الآن أمام داعش أمام كذا إنه تحبب الدنيا وتزين الدنيا والمادة أخطر مرض سرطاني يصيب القوة الإيمانية على الإطلاق. ما أن يصيب خلل في النية خلاص أحد خباضة بعد أحد كان أحد أسباب الفشل فيه ما هو حب المادة يمكن على المجال. حتى في حنين أعجبتكم كثرتكم هم جانب المادة هم كان غير غير بخلاف جانب الله أكبر. يعني استنزل الملائكة استنزل القوى الغيبية عن بكرة الأبياء كل ما قال النية فيها خلوص يستنزل. نذكر هاي الكلمة نتلذذ بها ونختم. لاحظوا حتى متى استجاب أحد مواقع العظيمة لاستجابة الدعاء الانقطاع. انقطاع لماذا؟ لا تغرك الأسباب المادية أو الأسباب المخلوقات. ما يقول لك القرآن هاي هم مرتبط بالنية. ما يقول لك القرآن أو الوحي لا تعد. هو يقول عد أعده يعني جانب المادي راعي. لكن كما مر بنا في الضواب السابقة نيتك وقلبك لا تربط بها. اربطه بالله. قول هذه إنما هي الدرايع لاستنزال المطر الإلهي الفيض الإلهي. هنا ولو يرى الله في ولي من الأولياء مو إحنا بعد أن في قلبه ركون إلى مخلوق أخر عنه النصر والظفر. أو مو للولي في كثير من أغلب الأحيان الرعية ولا من جابه على التحلي. ذاك مر بنا عندي الحديث في تفسير عياشي أن تضرع بني إسرائيل وهو عبر لنا تضرع من يعجل فرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. يعني هو أيضا يصب في دم النية. هذه شواهد متعددة قرآنية دور النية في الموازنة بين المادة والغيب. وصلى الله حتى في التجارة حتى في الأمور مو بس حرب وسياسة وكذا حتى في الأسرة إصلاح بين الزوج والزوجة إن يعلم الله. شو الآية؟ إن يريد إن يشوف النية ها إن يريد. وأنت تتحجز بين مشاكل الزوجين إذا النية صلحت من الطرفين الله عز وجل يدبرها من دون ما تشعرون. سبحان الله شنو هالنية شلون دورها عجيب. مو معناته أن الإنسان يكسل عن المادة لا، لكن لا تفكر أن المادة بدون النية تتبرمج تسترج. سترجة استراتيجية المادة صعيد ضيق أو صعيد كذا بالنية. هاي الآية قرأها مرة ثانية. إن يعلم الله
وإن خفت شقاق بينهما
نعم
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله
نعم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. شوف دور النية في أبواب عديدة من مجالات الحياة كيف يؤكد عليها القرآن. دور الباب الفقهي الباب الكذا النية لها دور في الموازنة بين المادة والغيب. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.